السلام عليكم ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج ريشة ناعمة، معي أنا عصام أحمد على إذاعة رمز. وسنتعرف في برنامج ريشة ناعمة على الإبداعات النسائية اليمنية في عدة مجالات، منها الإبداعية والأدبية والثقافية والفنية والتراثية، وكل ما له لمسة إبداعية تصنعه النساء. وسنتحدث في حلقة اليوم عن فتيات يمنيات يبدعن في الرواية. أبدعت الكثير من الفتيات اليمنيات في المجال الإبداعي والكتابي، منهن من أبدعن في كتابة الكتب والقصص والروايات والسيناريو، فقد تجد الفتاة من خلال الكتابة متنفس تظهر فيها إبداعها ورسالتها. ضيفة حلقة اليوم في برنامج ريشة ناعمة الكاتبة الأستاذة عائشة جابر. سنتعرف من خلال الحلقة على محطات إبداعية توقفت وأبدعت فيها. أهلا وسهلا بك يا أستاذة عائشة.
أهلا وسهلا بكم
أستاذة عائشة. حصلت على دبلوم إعلام مهني وتدرسين البكالوريوس في إدارة الأعمال، حدثينا عن مشوارك التعليمي ما بين الإعلام وإدارة الأعمال، في أيهما وجدت شغفك؟
مبدئيا أنا ممتنة جدا على هذا المجال لطيف، وبإذن الله أنه يحظى بتطلعاتكم. يعني بالنسبة لمشواري التعليمي، تقريبا أنا بدأت في الدبلوم الإعلام تقريبا بعد السنة على طول، وكان عبارة عن شغف بحكم أنه كل شيء أمارسه امتداد لأحلام الطفولية. منذ طفولتي أنا بديت في التقديم على المسرح المدرسي وما إلى ذلك، كل مشاركات هذه الطفولية اللي بتكون زي عبارة عن شغف لا أكثر. يعني لكن أغلب الأشياء اللي أمارسها هي امتداداً، يعني امتداد للطفولة، يعني عشان إنه أحقق أحلام الطفولية. فسبحان الله جت فرصة إنه أخذ دبلوم إعلام مهني، وكان عبارة عن منحة من مؤسسة معينة متكلمة فيها، والحمد لله أنا حظيت بها يعني وأخذت الدبلوم واشتغلت لله الحمد. بعدها مع الوقت اتضح لي الدبلوم ما بيكفيش، شهادة البكالوريوس مهمة جدا في المسيرة المهنية، وأيضا بالنسبة للدراسة العليا يعني بالنسبة لي. فبدأت إنه أفكر إيش التخصص اللي ممكن أحس له بيرتب التشتت اللي كنت أنا أعيشه، لأنه أنا متفرعة نوعا ما بالأشياء اللي أحب أدرسها يعني. فوجدت إنه أقرب حاجة هي الإدارة، لأنه التخصص الإداري بحد ذاته بيعمل تنظيم بشكل كبير جدا، لأنه تخصص دقيق جدا بيفصل الأمور بطريقة تفصيلية، يعني كأنك بتبني مشروع. فكان زي اللي التقاء شغفين مع بعض، كل تخصص كان بيعمل كده زي تشابك مع بعض، فحسيت أنه بشكل كبير جدا الإدارة فادتني بأنه خلتني أقدر أنه أمشي بمنهجية معينة في الجوانب بالحياتي اللي أنا شخصيا أحب أمارسها يعني.
جميل جدا. يعني ممكن نحن نقول أنه بدأ لك شغفك من الطفولة من الجانب الإعلامي تقريبا، صح؟
صحيح.
وأيضا تمكنت من إيجاد أرضية مشتركة ما بين التخصصين.
صحيح.
جميل جدا. طب كيف تلخصين بداية مشوارك الإبداعي في المجال الإعلامي؟ متى وكيف كانت هذه البداية؟
هو زي ما أحلفت سابقا أنه بالنسبة للجانب الإعلامي هو امتداد شغف طفولي بحت من الدراسة الابتدائية من المسرح المدرسي، ثم انتقلت بعدها إلى مسرح التمثيل، وكانت طبعاً في المسرح المدرسي، لكن التحقت بعدها إلى المخيمات الصيفية. من هنا بديت أحس أنه أوكي عايشة، هذا هو المنبر، مجرد أنه أمسك المايك كنت كذا أحس أنه ملكة المكان كذا، يعني أحس الإنسان أنه بيحس بشغفه يعني. فبدأت تقريبا من الدراسة الابتدائية، أمتد معي إلى الدراسة الثانوية، وأيضا كنت مستمرة على نفس النهج. بعد الثانوية دايركت التحقت بالمركز. المركز هذا كانوا بيسووا حفلات نسائية، فكالعادة يا سادة عايشة يعني دايما تبادر، يعني كانت زي المحاولات. فبدأت في تقديم مجموعة من الحفلات النسائية، وبعدها تطورت حفلات تخرج، حفلات رسمية، وإلى اللحظة لازلت أقدم هذه الحفلات، يعني لازلت أمارس هذا الشيء يعني.
جميل. يعني في مجال الممارسة لازلت تمارسين الآن؟
أيوه لازلت أمارس تقديم المسرح يعني.
جميل جدا.
حفلات وما إلى ذلك.
يعني إن شاء الله كنت تحدثتي سابقا عن يعني تكملة الدراسات العليا. يعني في نية أن أنت تواصلي دراسة العليا الماجستير وما إلى ذلك؟
بإذن الله أكيد.
في الجانب الإعلامي؟
هو صراحة أنا من الناس اللي أسمي نفسي فتاة اللحظة. يعني دائما قراراتي ما أقررهاش مسبقا، لأنه بناءً على البيئة أو المحيط اللي أنا عايش فيه في متغيرات كثير ممكن إنها تحدث. مش عارفة إيش بقرر في المستقبل يعني.
بس النية موجودة.
لا أكيد. يعني جرب إن أنا فكرت إن أدخل بكالوريوس، هو كان أصلاً يعني هدف إنه أكمل دراساتي العليا. يعني الآن أنا مستوى ثالث إدارة أعمال.
جميل جدا ما شاء الله. إن شاء الله تواصلي وتواصلي للدكتورة بإذن الله.
بإذن الله.
طب أستاذة عائشة، كتاب ثلاثية الحب الذي أعلنت عنه، حدثينا متى بدأت في كتابته وما هي فكرة الكتاب؟
بالنسبة لكتاب ثلاثية الحب له قصة يعني. طبعا أنا كنت دائما أكتب عبارة عن نصوص بسيطة من حياتي، كانت أفكار معينة، مواقف حياتي أعيشها خاصة بالجانب الوجداني يعني بالنسبة لي، فدائما أحط يعني نصوصي بطريقة فلسفية معينة، ودائما أذكر هذا الشيء في أغلب مقابلاتي إنه فكرة الكتاب ما كانش موجودة إطلاقا يعني في بالي. يعني أحس إنه كنت لسه صغيرة جدا على إني أسوي كتاب، يعني كنت لسه في عمري تقريبا 19 سنة.
ما شاء الله 19 سنة.
19 سنة في 2020. أذكر للحظة الدكتور الله يحفظه الكاتب أبو يمان، هو اللي وجهني قال إيش رأيك عايش إنك تعمل كتاب، لأنه شوف كتاباتك إنه يعني مستواها ممتاز ولازم إنك تجمعيها كامل تعملها كتاب. فقلت له إذا أنا بعمل كتاب فببدأ من جديد، وفعلا بدأت إن أنا أكتبها من كتابتين. فكانت عبارة عن مراحل يعني حياة. كتاب فكرته كانت كالآتي، اسمه ثلاثية الحب. كتبت مجموعة من المواقف اللي مبنية على ثلاث أشياء اللي أنا شوفها شخصيا ومنظوري الشخصي المتواضع، وزي ما قلت تجارب بسيطة يعني لحياتي، أنه أشوف أنه دائما علاقة البني آدم أو أي إنسان في أي حاجة في الحياة تكون قائمة على مشاعر. المشاعر هذه قوائمها ثلاثة زي يقولوا أعمدة، اللي هي الاحترام والتقدير والتفاهم، حتى علاقة الإنسان بربه. إذا كان في نوعا ما شك عند الإنسان تجاه الله فبتحس أنه بيقصر واجباته، أو أنه ممكن يذنب ويروح فيها يعني. فدائما علاقة الإنسان في أي حاجة، ممكن حتى في ألوان اللي أنا أرسم فيها، في كتبي، في حياتي، بأغراضي بشكل عام يعني، فهي بتكون مجرد أنه اختلف واحدة من القوائم هذه بيكون في خلل. طبعا الكتاب هو عبارة عن مجموعة نصوص كتبت بطريقة فلسفية أدبية معينة عميقة جدا. يعني لما بتقرأها كده في داخلها قصة، يعني خلف الموضوع ممكن سطر واحد بس خلفه قصة عميقة جدا مريت فيها أنا شخصيا.
يعني استندت على كتابة الكتاب مواقف مريت أنت بها شخصيا؟
شخصيا أو تعايشت معها، لأنه في بعض المواقف اللي موجودة زي مثلا إلى حفيدتي عشق، أو مثلا إلى أبنائي، أو رسالة إلى ابني وكذا. كانت مواقف مثلا المشاعر عشتها مثلا مع أم كانت جارتي، مثلا ابنها مات فحطت نفسي مكانها واستشعرت الموقف وكتبت.
أيوة يعني أكيد إن أكيد إن أنت عاد أنت ما قدكش يعني جدة، فتأخذي المواقف اللي من حولك فتحطي نفسك بمكانهم.
أنا تعايشت معهم بالموقف، يعني كنت موجودة معهم بالموقف، يعني حتى بالموقف وأنا موجودة، فجاتني شعور معين وأنا مثلا أحس الموقف هذا، فكتبت بلسان حال الأم مثلا.
جميل جدا. مثلا هل بالإمكان تذكري لنا مثلا إيش كان الموقف؟
في واحد من المواقف اللي تعتبر كانت صديقتي وجارتي من قبل، ابنها تعرض لحادث. طبعا ابنها تقريبا كان عمره سنتين. لما جت سنتين خرج الشارع بدون ما تدري، يعني ما تلوهتش عليه لما خرج. فجت السيارة ما شافتش بحكم ان الولد صغير جدا، فمرت علي السيارة ومات. فكنت انا موجودة معاها في الموقف طول الفترة هذه، فكتبت رسالة للولد هذا. يعني
هنا يعجز اللسان قليلا عن التعبير، يعني الموقف كان صعب جدا على الام، ف يعني صعب علينا احنا، ما بالك بالام نفسها.
هو بعد ما انتشر المقال نفسه او النص، في كثير على بالهم ان انا متزوجه وعندي كذا، فبعض الناس لما قابلوني كانوا يقولوا اوه انت مش انت متزوجه؟ اقول لهم لا لا انا بس
ها يعني مع الكتابه ان انت انغمستي جدا في الكتابه كانك ام لطفل. جميل من ناحيه الكتابه والشعور بالاخر بشكل كبير. طب نذهب الى فاصل مستمعين الكرام، ثم نعود اليكم من جديد لتكمله حديثنا مع الاستاذه عائشه جابر.
يا روح روحي شو عملت فيي، بعروق قلبك بحر حنية، مشتاق ضمك يا حلو وعطشان للحب مش عطشان للماي، كرامي لقلب انتبه عحالة عايش أنا عن جد كرمانة، ما عندي غاية إلا تبقى بخير، انساك لحظة شيلها من بالنا، والحب ما له حدود ما له حدود بعيني، واللي عنده هيك خدود وحده اللي بيمون علي، تكرم فداك الروح عيون علي، وان ما تروح عمري احسابك مفتوح وانا مجنون الحنية، ما له حدود ما له حدود بعيني، واللي عنده مشيت بدمه، ضحكة عيونك شايل همه، برتاح في الماء بحضنك برتاح، موتني لما عطرك بشمه، شيل المسح بالقلب خليني، دنيا من دونك ما بتعنيني، هالطياب الماء بينشبع منها، بحر صبر مشي بكل شي فينك، والحب ما له حدود ما له حدود بعيني، واللي عنده هيك خدود وحده اللي بيمون علي، اكرم فداك الروح عيون علي، وين ما تروح عمري احسابك مفتوح وانا مجنون الحنية. شو عملت فيه انت الي بحر حنية، مشتاق ضمك يا حلو عطشان للحب مش عطشان للمي.
عدنا اليكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل لتكملة حديثنا الشيق مع الكاتبة الأستاذة عائشة جابر. أستاذة عائشة، هل الهواية وحدها تكفي أن تصبح المرأة كاتبة إبداعية ومتعددة المواهب؟
بالنسبة للهواية أنا أعتبرها أنه مكملة للشخص، يعني عادة إذا كان هذا الإنسان عنده هواية وما عنده شغف وما عنده استمرارية أعتقد أنه مع الوقت حيزل، خاصة إذا كان شخصية المرأة هذه ملولة جدا يعني، وأنا من الناس اللي هذه شخصيتي للأسف الشديد يعني ملولة جدا. بس بنفس الوقت إذا كانت عندها شغف كبير جدا وما عندها هواية ممكن مع الوقت بيكون حافز قوي جدا بالنسبة لها الشغف، ممكن حتى تكون متعبدة هواية يعني مش هواية واحدة فقط. وأنا شخصيا مريت بهذه التجربة يعني، شخصيا مش بس كاتبة، عندي هوايات أخرى زي مثلا الرسم، التقديم، التسجيل، التعليق الصوتي، أشياء يعني معينة رغم أن أعتبرها هواية وليس حاجة ممكن مهنة يعني أمتهنها شخصيا.
يعني ممكن نقول أن أنت متعددة المواهب ما شاء الله.
ممكن.
جميل جدا. إذا أخذنا بس ناحية الكتابة حاليا، وطبعا بنتطرق إن شاء الله لبقية المواهب بإذن الله، ما الذي يميز الكاتبة اليمنية عن غيرها؟
بالنسبة للكاتبة اليمنية عادة وأنا دائما أتكلم يقال أنه اللي ما يعانيش ما يكتبش، يعني المعاناة مقرونة بالكتاب بشكل كبير جدا. عادة الكتاب هم بيكونوا مرهفين الإحساس، بيعانوا من أبسط وأدق التفاصيل. الكاتبة اليمنية مخلصة قوية جدا للحرف، وهذا أهم حاجة اللي هي بتتميز فيها الكاتبة اليمنية، هي بتكتب بالحرف الأنوثي اليمني من قلب المعاناة نفسها بدون أي مقومات نتعرف عليها غيرنا من الكاتبات مثلا من الدول الأخرى. نشوف أنه في عندهم مقومات قوية جدا أنه بنت تصير كاتبة، في مساعدات كثيرة، في أشياء بتساعدها بشكل كبير جدا. احنا بالنسبة لنا كيمنية وكاتبة كيمنية يعني من قلب المعاناة بنكتب، يعني الحافز الكبير بالنسبة لنا هي المعاناة اللي بتخلينا انه ما فيش منبر لنا غير الحرف، يعني ما فيش متسع لنا، ما فيش نوافذ، ما فيش مساحة بالنسبة لنا غير ان احنا نكتب، رغم ان احنا مقيدة جدا حتى في الكتاب.
يعني كالمقولة التي تقول الابداع يولد من رحم المعاناة،
وهو كذلك
صحيح. والكاتبة اليمنية تعني في النص، فهن يعني زي ما كتبتي أنت على الموضوع اللي كانت صديقتك اللي توفى ابنها الصغير رحمة الله تغشاه، لما تكوني في الموقف غير لما يكون الشخص خارج الموقف، زي اللي يقولوا اللي يدوب النار مش زي اللي يدوب الماء، من هذه الناحية تقصدين صحيح؟
صحيح. لو بحكم أنه كمان معاناة النساء اليمنية يعني حدث ولا حرج يعني متنوعة ومتشكلة، يعني من أبسط الحقوق إلى أعلاها. يعني إذا إحنا مثلا حتى المقومات الحياتية اللي بتعتبر حياتية جدا يعني النساء ما فيش عندهم، فأحس أنه المرأة اليمنية بتعاني فكيف لو كانت كاتبة وصاحبة طموح وصاحبة حرب، يعني حرب وفكر في بلد فيها حرب. يعني أحس أنه متميزات النساء أو الكاتبات اليمنية بهذا الشيء.
طب أستاذ عائشة، من ناحية أخرى تكتبين في السيناريو أيضا، حدثينا عن أي سيناريو تفضلين الكتابة فيه؟
من أحب كتابة السيناريو بالنسبة لي، أعتبر نفسي شغوفة في هذا الجانب بشكل كبير جدا، هي كتابة السيرة الذاتية.
كتابة السيرة الذاتية؟
نعم.
مثلا ممكن تحدثين عن شيء قد كتبتيه سابقا أو شيء؟
هو حاليا الرواية حقي اللي أشتغل عليها حاليا هي تتحدث عن سيرة ذاتية لفتاة يمنية كاتبة.
لفتاة
يمنية؟ لا مش يحرق الرواية.
أيوة أيوة.
هذا يعتبر تصريح أول بالنسبة لي، لسه يعني أشتغل عليها، يعني لي تقريبا سنتين أشتغل عليها.
أها ما شاء الله.
داخل السنة الثالثة بإذن الله، فهي من ضمن الأعمال القوية جدا اللي جالس أشتغل عليها.
جميل جدا. يعني السيناريو نفسه اللي هو السيرة الذاتية لكاتبة. جميل. كاتبة يمنية. جميل جدا. إن شاء الله متى ناوي أن يعني متى بتخلصي كتابتها بإذن الله، يعني تتوقعي؟
والله توقعتي إنه يجي بداية 2025 بإذن الله، لأنه أطمح إنه زي ما كان كتابي الكافة مش العناوين بإذن الله يكون بنفس المستوى بنفس الدرجة.
إن شاء الله وإحنا منتظرين إن شاء الله ما تخلص الكتابة بإذن الله.
كنت أطمح بشكل كبير جدا إنه دشنا الكتاب خارج اليمن.
خارج اليمن. إن شاء الله بإذن الله.
بإذن الله بسهل الفرص يعني.
إن شاء الله إن شاء الله. طب تعملين على نشر خواطر فلسفية وتؤديها بصوتك. هنا دخلنا في الجانب الجوانب الأخرى من مواهبك يعني اللي تكتبيها وتؤديها بصوتك. هل هي يعني من كتاباتك أم أنها عبارات يعني بتنال إعجابك بعدين تؤديها؟
في بعضها بيجيني طلب خاص يعني طلب معين حاب إنك مثلاً تسجلي هذا القصيدة أو هذا بصوتك. وفي بعضها في مثلاً نصوص تعجبني وتستهويني وأقوم أسجلها. وفي بعضها لا، زي مثلاً عندي ثلاث سلسلات، اللي هو السلسلة الأولى اللي هي كلها تعتبر من كلماتي الصوتية سلوجية عايشة، الثانية كانت إلى شخص المفضل، ثالثة آخر واحدة اللي كانت إليك صغيرتي.
جميل. طب في عندك الآن من هذه النصوص ممكن أن أنت تأديها حالياً؟
حالياً النصوص هي كلها أصلاً صوتية يعني اشتغلتها اخذ شغل لسلسلة، هو تقريبا كل اشغال شخصية يعني حتى انتاج شخصي كامل متكامل مش تبع يجي اليك صغيرتي تقريبا كان قبل سنتين يعني
اليك صغيرتي
حاليا مش متوفر معي عين يعني. بس ممكن انه ارسل لكم مجموعة من النصوص اذا حابين انكم تستعرضوها
ان شاء الله. طيب تمام، بيكون جميل جدا. طب من ناحية اخرى، هل تجدي صعوبة في اليمن يعني ككاتبة تشعري أنك تحققي ذاتك، أو ما هي طبيعة الصعوبات اللي بتواجهك؟
بالنسبة ككاتبة وأحس أنه مش أنا بس أي كاتبة يمنية، صعوبات كثيرة، واللي أهمها أنه ما بوجدش عندنا مثلا مقرات أو فعاليات مستمرة أو اهتمام يعني حتى على الأقل يعني التطوير والتأهيل من جانب الكتابة. زي مثلا الآن احنا بنشوف الدول المتقدمة بدأوا مطلين جدا بكتابة السردية والرسمية والكتابة الإبداعية، الآن دخلت معاهم في النص، ففي يعني في مجريات قوية جالسة تحصل. بالمقابل احنا الكاتبات اليمنيات في عندنا صعوبة في انشاء مثلا نواكب الوضع يعني، هذه من ضمن الصعوبات اللي احنا بنواجهها. ثاني حاجة دور النشر، واعتبر دور النشر في داخل اليمن ما بتخدم الكاتب بشكل عام يعني مش بس الكاتبة اليمنية، بس انا اخص الكاتبة اليمنية كونها بنت يعني اذا كانت صعبة على الرجل فكيف بتكون صعبة على بنت يعني، انها مثلا تتكفل بكتاب تنشر كتاب لانه ما فيش رعايات معينة بتجي للكاتبة اليمنية، وان جد بتكون بطريقة بسيطة جدا. وانا اركز بشكل كبير جدا على جانب التأهيلي، في كاتبات تكون عندهم هواية لكن للأسف الشديد أنه ما فيش تأهيل، فبتشوفها أنها بتضل تكتب بنفس الطريقة الركيكة أو الضعيفة. هذه من ضمن الصعوبات اللي مثلا أنا شخصيا بدأت فيها وعانيت منها بشكل كبير جدا، اللي ما كان فيش اهتمام يعني ما كانش فيه كمان تطوير يعني. هذه الأشياء بتحتاج للكتابة، بتحتاجنا إلى وقت كمان ضمن انه كيف انا مثلا اوفق بين اولوياتي ومسؤولياتي وبين انه اكتب. الكتابه تحتاج الى وقت قراءه فتره طويله بشكل يومي، وايضا كتابه بشكل يومي اذا انا مثلا اشتغل الى مرحله الاحترافيه، وهذا بيتدخل مع مثلا اولوياتي مع مسؤولياتي يعني في وضع يعني احنا عارفين انه اليمن بتمر بحرب يعني.
طب من وجهه نظرك يعني برغم الصعوبات هذه واللي تواجهها الكاتبات اليمنية، كيف تقيمين واقع الكتابة للنساء في اليمن؟
والله للأسف الشديد مش مشجعة كثير صراحة يعني، بس أنا أشوف مثلا البنت اللي ككاتبة حابة أنها مثلا تبدأ يعني رغم الظروف لازم أنها تحاول، بس كواقع كاتبة يمنية اللي إحنا مثلا الآن حاليا في الفترة الحالية في معانا كاتبة يمنية وحيدة ظهرت على الساحة الأدبية العربية، هي الأستاذة فكرية شحرة يعني وين الكاتبات إذا هي كاتبة واحدة فقط؟ هذا بس ملخص بسيط جدا على كيف واقع الكتابة بالنسبة للمرأة في اليمن.
جميل جدا. طب نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم مستمعينا لتكملة حوارنا مع الكاتبة عائشة جابر.
قلب المعنى من خيالك ما خلا، والنوم بعدك يا حبيبي ما حلا، فأنا الذي بهيامه وغرامه أهواك يا قمرا على رأس الملا. هو بجمال أذاني يحتلني ياهو غزاني، غزوة قوية سمال الحوف هنا جنونة خلاني العالم وداني، عيشني دنيا بغزوة القام. ما شفت مثل أذاني صوته صار دماني، يجبرنا عيش وياه بالحوف هنا جنونة خلاني العالم وداني، عيشني دنيا بغزوة القام. رآني في هواه متيما، عرف الحبيب مقامه فتدللا، فلك الدلال وأنت بدر كامل، ويحق للمحبوب أن يتدللا. من ألف ليلة وليلة الليلة أجمل ليلة، قصة عشق تبوثني شغالي، هن يا لالا هن يا لي نبقى سوا كل عام آمين. جمال حلم ثباته رحلة سحر نظراته، خايف علياني من العين. هو بجمال الثاني احتل ياه وغزاني، غزوة عشق ودوم سنين. هو بجمال
أهلا لكم من جديد مستمعينا الكرام لتكملة حديثنا مع الكاتبة عائشة جابر. أستاذة عائشة، هل هناك شخصيات يمنية كان لها دور وتأثير في حياتك أو قراراتك أو إبداعاتك؟
بالنسبة للشخصيات اللي كان لها تأثير بشكل كبير جدا هم كثيرين يعني صراحة، لكن اللي بالفترة الأخيرة وأذكرهم صراحة بالاسم كانوا من ضمنهم واللي له تأثير كبير جدا في ظهور كتابي ثلاثية الحب للدكتور والأستاذ الكاتب أبو يمان، اللي أنا أحس أنه فكرته أنه أبدأ خرج أول كتاب، وهو كمان سحر لي أشياء كثير جدا أنه أصل لدار النشر أنا وأنه ما أزل. أحس أنه لو هو ما حطليش الفكرة ما كنت أنا يعني بتجرأ أن أنا صراحة أخرجه، لأنه كنت أشوف كتاباتي يعني لسه يعني لازلت في بداية المشوار. ثاني شخص اللي هي الأستاذ الكاتبة صبا حمزة، كان لها تأثير كبير جدا بجانب الكتابة الإبداعية. التحقت معها في مشروعها اللي أنا أعتبره صراحة عظيم جدا بالنسبة لي وبالنسبة لأي كاتبة يمنية، لأنه بيشتغل بشكل كبير جدا على تأهيل الكاتبات اليمنيات في جانب الكتابة الإبداعية، اللي اسم مشروعها إرشيد المرأة اليمنية، اللي كنت أنا مشاركة معها في المرحلة الأولى من المشروع، وأنتجت منه كان واحد من المخرجات اللي هو نصي كان بعنوان ابنة الشمس. فصراحة حبيت جدا، والأجمل من هذا أنه ترجم للإنجليزية أيضا وتم انتشاره بشكل كبير جدا على طريق مواقعها، وخرجته كمان في مجلات. فكان صراحة المشروع عظيم جدا وأنا ممتنة لها، لأنه أحس أنه الجانب التأهيلي للكاتبة بينفع بشكل كبير جدا، خاصة تلاقح الخبرات مع بعض جمعتنا ككاتبات، فهذا سهلنا بشكل كبير جدا أنه ننتج أعمال قوية جدا. والشخصية الثالثة اللي أنا ممكن واللي هي أضافت لي جدا بشكل كبير جدا في الجانب كتابة وتوثيق السيرة الذاتية الأستاذة كريان مجدي، واللي صراحة يعني أضافت إلى شغفي شغف. أنا عندي شغف في كتابة السيرة الذاتية، فهي أفادتني بشكل كبير جدا في هذا الجانب يعني.
جميل جدا، وإحنا طبعا من هنا نوجه لهم، من هذا المكان نوجه لهم جزيل الشكر يعني على ما قدموه لك. طيب أستاذ عائشة، طب أنت ذكرت في البداية دكتور مش عارف الاسم، يمان هو صح؟
أبو يمان.
طب وسبا حمزة وفريال مجدي، طبعا احنا نرسل لهم جزيل الشكر من هذا المكان أيضا. أستاذ عائشة، تطمحين في كتابة المسلسلات؟
هو دحين تقريبا بعد بعيد من اللي أنا مقررة بعد ما أكمل روايتي أنه أتوجه لهذا الجانب. هو تقريبا بس بيختلف بشيء بسيطة، ممكن أنا أخذ كتابي وأحوله إلى سيناريو اسمه سينمائي وما إلى ذلك. أطمح بشكل كبير جدا لكتاب مسلسل، لأنه أحس كمان هذا الجانب معين بيظهر وبيلخص سيرة ذاتية متكاملة عن حياة أي إنسان. يعني صح الكتابة جانب قوي جدا، لكن إنه أكتب مسلسل أحسه كأنه الآن هو العصر عصر الصوت والصورة يعني، فإنه تتحول كتاباتي إلى أعمال كذا أحسه إنه وصلت رسالتي بطريقة أقوى يعني.
طب
يعني ممكن نعمل كلوز متكامل مثلا على مجموعة من النساء اليمنيات اللي كان لهم مثلا تأثير على أطفالهم، حتى ولو بشيء بسيط يعني. ممكن امرأة عملت تغيير بحاجة معينة. في قصص كثير مثلا في العزل مثلا والقرى اللي مثلا أنا تعايشت معها، أنه مثلا تكون امرأة هي مديرة قرية كاملة يعني العزلة كاملة تحت إدارتها، بالنسبة لمشروع الماء، مشروع الغاز، المشاريع كثير هي بتديرها يعني بتسهل حياة الناس وهي امرأة. فأنا أعتبره أنه نظام قوي جدا أنه امرأة وماسكة يعني شغلانة زي هذه وجسدها الحياة الناس، هذا حاجة عظيمة جدا.
طب هل ممكن يعني من الممكن ان احنا ندخل في جانب الوثائقيات؟ يعني اذا قلنا ان احنا في جانب الوثائقي اللي لتوثيق مثلا سيرة ذاتية معينة،
صحيح ممكن.
ام يعني بس احس ان انت تفضلي جانب المسلسلات. هو في بالجانب الوثائقيات تقريبا اللي ما يسمى السيما دراما، اللي وثائقي بنفس الوقت يعيد تمثيل المواقف والأحداث التي حدثت للشخصية نفسها.
عادةً أي حاجة توصل لدى المخرج بيدخلها أشياء سينمائية درامية يعني، ما بتنتجلش بنفس الوقت يعني أو بنفس الحدث، بيكون فيها إضافات درامية، إضافات سينمائية وما إلى ذلك يعني. فأنا بيركزوا على الفنيات كمان بشكل كبير جدا يعني، بس المهم إنهم ينقلوا الصورة بما هي عليها يعني، بينقلوا الصورة، القصة، الموقف. وللأسف إن إحنا كمان السينما اليمنية في عندها نوعا ما خلل في مسألة وضع القصة، وهذا الجانب أحس إنه في خلل بشكل كبير جدا، إنه ما بيركزوا ليش على المواضيع، ما بيركزوش على حبكة القصة، ما بيركزوش على الموضوعية، ما بيركزوش على التبليغ في القصة نفسها.
في جوانب كثيرة أنه بيتم التركيز عليها في هذا، بس أحس أنه إيش اللي جذبك في جانب المسلسلات بشكل عام؟ يعني الآن أنت تطمحين أنك تكتبين المسلسلات، في شيء معين يعني تحس أنه جذبك لجانب المسلسلات؟ هل أنه إيصال الفكرة بشكل أسرع وتأثير أقوى، أم هناك جوانب أخرى؟
وأنا من الناس اللي أشوف بشكل كبير جدا، ودائما أبحث مثلا عن المسلسلات اللي بتكون نوعا ما قصتها مرة ثقيلة يعني، كأنها بتأطر حياة القصة كذا، بتعملها بين إطار. إحنا بنبدأ نحن مثلا نشوف القصة. أنا اللي جذبني هذا الشيء بشكل كبير جدا إنه بيوم من الأيام مثلا بدنا مثلا نوثق قصة سيرة مثلا فكرية شهرة مع الكتابة. يعني قصتها متكاملة لو حولناها مسلسل كيف بتكون؟ يعني مجرد خيال، بس أحس إنه إحنا جالسين نقدم ملحمة أدبية قوية جدا للكاتبات اليمنيات، وفي مسيرتي وفي جانب تطويري الذاتي في الكتابة. لما أقرأ مثلا كتب كيف مثلا لأهل نفسي ككاتبة بيحطونا بشكل كبير جدا مجموعة من الأفلام اللي بتحفزنا إنه كيف ممكن نكتب قصص كتاب بشكل كبير جدا. هذا القصص والمسلسلات بتعمل نقلة نوعية مثلا في أدائي أنا ككاتب. فممكن فيلم أو مسلسل واحد محفز مثلا بيحكي موقف أنا عشته فبيخليني إنه أبدأ شخصيا مثلا أتصالح بشكل كبير جدا مع الصعوبات اللي أنا أمر فيها وأعتبرها إنه حاجة. يعني الشخص هذا اللي وصل مثلا للقمة هو مر بنفس التجربة اللي أنا أمر فيها الآن فبيختصر عليه مسافة إنه لازلت أدمر وأبدأ أشتغل وأبدأ أكمل وأبدأ أتأهل وأمشي.
صحيح جميل جدا. طب من هذا الجانب تفضلين أيضا العمل في القضايا المجتمعية وما يخص النساء، حدثينا أكثر عن هذا الجانب، كيف تخططين لتحقيق ذلك؟
هو حاليا تقريبا لي مقر من 2017 مهتمة بشكل كبير جدا بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة ومنغمسة فيها بشكل كبير جدا. عندي مبادرة تقريبا من 2017 وإلى اللحظة للأسبوع الماضي كان معي فعاليات بشكل دائم أنفذها. فأنا أعتبر أنه هذه من أسمى الأشياء اللي ممكن أي شخص مثلا عنده مسؤول اجتماعي أنه يقدم القضايا المجتمعية اللي بتخص هذه الفئة بشكل كبير جدا لأنها فئة مهمشة فئة يعني بتستقر لأبسط الأشياء الحياتية. يعني إحنا ناس أسوياء وبنعاني فكيف إذا كان مثلا شخص عنده إعاقة معينة فكيف بتكون معاناته؟ أكيد بتكون أضعف. في واحدة من القضايا اللي للحظة جالس أشتغل عليها وبإذن الله أنها تخرج واحد من الأطفال من ذوي الإعاقة يعتبر متميز جدا في دراسته من أول ما دخل المدرسة إلى اللحظة هو الأول
ما شاء الله
كان في مدرسة الإعاقة فبحكم أنه متميز جدا ولأنهم عملوا له اختبار ذكاء وما ذلك طلع عنده ما شاء الله تحولوا إلى مدرسة عامة يعني ولازال ما شاء الله من أوائل اللحظة حلمه أنه يكون إعلامي
ما شاء الله.
حلمه كمان ضمن أحلامه أنه يقابل شخصية إعلامية معروفة عندنا هنا في المنطقة في حضرموت فجلس أنسك أنه خليه يقابل هذا الإعلامي لأنه حس أنه بيسوي فرق بشكل كبير جدا بشخصيته. لأنه لما قلت له في الجانب الإعلامي إيش تحلم قال لي أنه قابل فلان فلان أنا جالسة نفسي الآن مع هذا الإعلامي وإذن لما أتكلم بس أحس كالقضايا مجتمعية أوكي المرأة صح بتعاني وأنا من الناس اللي أهتم بهذا الجانب كثير بكتاباتي لكن هذا الشريحة مهمة يعني أنا أحس أنه الشريحة هذه أكثر من يكون السبب عليه هي الأم
صحيح.
أيضا أمهات هذول الأطفال ليش ما نعمل كلوز كذا عليهم؟ يعني أنا دائما أشتغل على هذا الجانب إنه كيف ممكن إحنا نساعد النساء هذول.
صحيح جميل جدا. يعني تطرقت لشيء جميل ممكن إن إحنا نغوص أكثر قليلا يعني في هذا الجانب. يعني من ناحية تكلمت إنه بدأتي من 2017 يعني في فعاليات وأشياء هذه من ضمن القصص التي يعني جذبتك اللي هي حق الطالب المتميز ايش كان اسمه؟
منذر
منذر نوجه له تحية من هذا المكان. يعني ما شاء الله عليه والله يكثر من امثالك ما شاء الله يعني متفوق وان شاء الله يوصل الى فوق ما يتمنى طبعا وان شاء الله بمساعدتك استاذة عائشة ان شاء الله بيوصل يعني نشوفه اعلامي كبير باذن الله.
بإذن الله ممكن نرسل لكم أنا عملت مع مقابلة طبعا في واحد من البرامج الإعلامية اللي عملتها وأداتها على إداة سيون في المنطقة اللي احنا فيها كان تقريبا 7 قصص قصص نجاح من ذوي الإعاقة بشكل عام. يعني كان من ضمنهم في اللي مثلا إعاقة بصرية اللي صم اللي إعاقة حركية وما لذلك يعني كان أيضا كان في معنا توحد فكان تقريبا 7 قصص عملنا لهم حلقات مصورة صوت وصورة فعرضت تقريبا آخر حلقة عرضناها.
جميل جدا إن شاء الله نرجع نطلع عليها بإذن الله. طب في قصة أخرى مثلا من 2017 إلى الآن جذبت انتباهك إلى جانب الطالب المتميز منذر؟
دائما أنا يلفتني الأطفال يعني الأطفال كذا بشكل كبير جدا. أحس أنه الطفل اللي مثلا يعني مش عارف أصلا إيش اللي جالس يحصل. فمن ضمن الأطفال اللي لفتوني بشكل كبير جدا كان طفل حتى مش متذكرة اسمه, عنده يعتبر من أطفال الداون. وهذا من الأطفال اللي أنا أشرفت عليه شخصيا. إيش اللي لفتني فيه إنه ظل فترة طويلة وهو في المدرسة بس ما كانش راضي إطلاقا إنه يعني مثلا يتعلم, يصير عنده حالة تنفر. عادة من أطفال الداون يكون عندهم التركيز بشكل كبير جدا على السلوك, وممكن إنك تجي تشتغل عليه على سلوكه يجي لك اليوم الثاني كأنك ما عملتش حاجة. الطفل هذا الجميل فيه إنه مدرك, يعني مدرك بشكل كبير جدا. فكنت أحاول قدر الإمكان إنه أجيب أطفال آخرين مثلا الأصحاء وأخليهم يعلموا يعني, فكان يستقبل منهم أكثر. يعني الجميل في الموقف إن أنا خرجت من المدرسة وبعد تقريبا 5 سنوات زرته في المدرسة الخاصة حق تلازم الداون وذكرني صراحة. هذا وقت إنه ما يذكرني
ما شاء الله,
يعني صراحة ذكرني تأثرت من هذا الموقف بشكل كبير جدا, إنه لازال ذاكر يعني لازال مدرك من أنت يعني حتى الاسم يعني.
يمكن لامستي أشياء عميقة يعني في داخله.
وهي الشريحة هذه التعامل معها يحتاج تعامل خاص جدا, لأنه لو حسوا مثلا ولو إحساس يعني بسيط جدا إنه أنت مثلا بتنظر لهم نظرة يعني كذا شفقة بس بيستنفروا منك دايركت.
صحيح ما شاء الله, وهذا شيء جميل يعني إنه شخص في متلازمة داون يكون يعني يتذكرك حتى بعد فترة.
هو الشريحة اللي بشكل عام صراحة في قصص كثير من ضمنها إنه أستاذة كفيفة وبتدرس بمدرسة عامة ومثلاً أثبتت نفسها ولا زالت تدرس في مدرسة عامة, يعني في قصص
يعني وفي مدرسة
في منهم خريجين جامعة وفي قصص كثير
يعني كفيفة وفي مدرسة عامة تدرس.
إيه
ما شاء الله, يعني
درست الجامعة وكانت من ضمن الأوائل في الجامعة وكملت وبدأت تدرس في مدارس عامة. فصار يعني في قصص كتير يعني لما نخلط مع هذه الفئة بالذات أوقات نحس قديش عندنا عجز كبير جدا ومتذمرين وما إلى ذلك. يعني
تحسي أن بعض ذوي الإعاقة مثل اللي تحدثتي عنهم يوجهوا لنا رسالة أنه مدى ضعفنا, يعني الإعاقة هي ما تكونش إعاقة في الجسد بل بالفكر. صحيح. والعقل.
صحيح,
جميل جدا.
في قصص كثير 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 يعني من ضمن القصص اللي حبيت أنه دخلت مثلا مدرسة المخوفين جالاقيهم ما شاء الله كلهم منطلقين باللغة الإنجليزية, أنا جس كذا ناظر فيهم أقول دحين إيش وضعكم, يدرسوا اللغات سبحان الله في فترة وجيزة
ما شاء الله.
يعني يحتاجوش فترة طويلة. قلت لهم أنا كم لي سنين وأنا حاول وكل شوية أتعلم كلمتين وأحس نفسي قد أنا وين. يجي لك واحد عم تقريبا 9 سنوات يتكلم بطلاقة
ما شاء الله.
أنا بس ناظر فيه كذا أقول ما شاء الله طلعتك. أما يعني لما أمشي مثلا مدرسة كاملة ألاقيهم كلهم يتكلموا إنجليزي هم والمدير
ما شاء الله. يعني الرحمن الرحيم يأخذ حاجة ويعطي حاجات أشياء.
صحيح
كثيرة لأنه عندهم تقريبا سرعة الحفظ كبيرة جدا.
في عنده مميزات طبيعة ما شاء الله وقدرات أنا أحس أنها خارجة ما شاء الله
ما شاء الله. وإن شاء الله يعني تستمر في هذا الجانب ونسمع عنك أشياء جميلة وقوية أيضا وينهضوا أشخاص يعني فضل الله سبحانه وتعالى ثم بمساعدتك لهم
بإذن الله.
طب أستاذة عائشة رسالة تحبي توجهيها للمستمعين؟
بالنسبة لي مبدئين أنا ممتنة بشكل كبير جدا أول شيء لشخصك الكريم أيضا للأستاذة سحر اللي التقت معايا كادر الإذاعة كلها باسمي وصفته, للأعزاء والمستمعين بشكل عام. كمان حابة أوجه رسالة لكل شخص وضع معنا نشوف كل شخص ولو كان قدم حتى دعم معنوي في يوم أنا كنت مثلاً في يأس من الحياة والإنسان بيصير من هذا المرحل، في موقف ممكن أنا ما أعرفه شو هو وقف معي، أي شخص قدم وقف ساند سواء بالكلمة أو بالفعل أنا ممتنة له من هذا المنظر حتى اللي ما أعرفش أساميهم. العائلة الكريمة اللي أنا أعتبرها أنه الحضن الأول بالنسبة لي، والمكان الأول والمنزل الأول والمنبر الأول لأي بنت، أحس أنه ما فيش أي بنت يمني بتبدأ إلا إذا كانت عائلتها معها. فكثير من البنات اللي بيحاولوا وسط عوائل ما بيسمحوا، يعني ما بيسمحوا لهم مش أنهم يخرجوا للحياة ولا يشوفوا النور ولا تراهم الشمس. لكن أنا ممتنة لعائلتي من أبي إلى أمي إلى إخواني إلى أخواتي وامتداد
جميل جدا. في شيء تحب ان انت توجهيها للأسرة الكريمة؟
في عندي نص من كتابي كلية الحب اللي هو بعنوان حببت ذلك الرجل، حب انه اختم في هذا اللقاء. طبعا
جميل.
حببت ذلك الرجل فقط لانه اثبت لي انه يختلف عن البقية، ولاني قمت حربا معه كنا معا نديرها لوهلة، كان كتفه خلف كتفي ويمسك كلانا سلاحه فقط لكي يحمي الآخر. لم يشعرني قط أنه أفضل مني ولو لمحة. كنت أبكي على كتفه وأداعب كفه. هكذا فقط علمني مبادئ الرجال لكي أصبح أفضل أبطاله. عندما أرى شيئا يخصه هنا وفقط تثور تلك الأشجان. قال لي مرة لا أنسى تلك العبارة قط، أرددها دوما، إياك واللعب بالنار فهي لن تحرق أناملك لوحدك بل سيحترق فؤادي أيضا. هنا أيها الرجل أعشق هدوءك وقلة بوحك وندرة عباراتك ونقاء قلبك. هل أنت سرت إلي فقط لكي أبقى مولعة بك؟ أبي ها أنا أنسج رحيق عطرك وأبوح لأول مرة منذ أن عرفتك أنك قد جعلتني أكتفي بمعنى الرجولة بك فقط. أبي ها أنا أمير عتمة يوم بك وأصيغ أنغام حزني بألحانك وأدفئ فقيع أشجاني بالطيب. يجب أن تعلم أن كلمة أحبك أبي لم تكفي لكي تسطر جموح قصص لن يستطيع التاريخ مجابهتها لأنها أسطورية بما تعنيه الكلمة. أبي ولا أحد سوى أبي يستحق كل روحي وعباراتي وتنميق أسطوري. ها أنا أعجز أمام ذلك القائد الذي علمني أن أصبح أميرة عهدي بوجوده لك. أتمنى وأدعو الله من أعماقي أن يجعل يوم رحيلي قبلك فأنا لا أقوى على بعدك.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يعني أنا انسجمت مع النص فقلت له عاد فيه صفحة ولا شيء فما حبيتش أنها تخلص.
هي نص مش طويل يعني.
لا جميل جميل جدا ما شاء الله.
شكرا.
عائشة جابر عشنا معها تفاصيل جميلة وملهمة وأثرت الحلقة بالمعلومات. شكرا جزيلا لك يا أستاذ عائشة.
هذا رحمي أستاذ.
ختاما لا تحزن إن فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك مجددا. كنت معكم من التقديم أنا عصام أحمد، ومن الإعداد سحر علوان، ومن الإخراج سهيل محمد. نلقاكم في حلقة قادمة وريشة جديدة. في أمان الله.
حلم جفي تعال رجالي كم مني يا نصفي الفراغ البي أنا صابيعك حلم جفي تعال رجالي كم مني يا نصفي أظل يبتبس أحلم مديدك علي سلم. تخيل أكبر أحلامي أشوفك قاعد بصفي. أظل يمته بس أحلم من ديدك علي سلم. تخيل أكبر أحلامي أشوفك قاعد بصفي. أشوفك قاعد بصفي. يجب وقته وانا بكل وقت شفتك حلو انت. انا ادري الحلو كلش يجب وقته وانا بكل وقت شفتك حلو انت. يا راحة بالي وامنيتي يا اول قيد حريتي إلك بس انخلاق قلبي أبد الاثنين ما يكفي. يا راحة بالي ومنيتي يا أول قيد حريتي إلك بس انخلاق قلبي أبد الاثنين ما يكفي أبد الاثنين ما يكفي.